إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة في هذه الأيام التي هي أفضل الأيام عند الله عز وجل كتب الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده أن يؤدوا فريضة الحج وبهذا يتم إسلامهم إذ قد حققوا هذه الأركان التي بني عليها الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأكملوا إسلامهم بحج بيت الله الحرام فأتموا بذلك أركان الإسلام وذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء من عباده وهذه الفريضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على المستطيع من المسلمين يقوم فيها العبد بتحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى وتحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك أساس الحج أن تلبي بالتوحيد كما لبى الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوحيد هكذا وصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم حجة النبي صلى الله عليه وسلم وقد شاهدوه عليه الصلاة والسلام وتابعوه وحرصوا على أن يحجوا معه وهو الذي قال لنا خذوا عني مناسككم فأهل صلى الله عليه وسلم بالتوحيد والتوحيد هو حق الله سبحانه وتعالى على العبيد وهو الذي أرسل الله عز وجل به الرسل وأنزل به الكتب وختم به الرسالات فلذلك كان كل رسول أرسله الله سبحانه وتعالى يدعو قومه إلى أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ابتدأها نوح عليه السلام واختتمها محمد صلى الله عليه وسلم وظهر ذلك في حجته عليه الصلاة والسلام فكان يلبي بالتوحيد لله عز وجل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فهذه هي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي أقام فيها الرسول صلى الله عليه وسلم التوحيد لله سبحانه وتعالى والصحابة رضي الله عنهم تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك
ولبوا رضي الله عنهم كما لبى النبي صلى الله عليه وسلم. فبين صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أمر دينها، فلا يحتاجون إلى دين غير هذا الدين، وبين لهم شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يحتاجون إلى شريعة غير هذه الشريعة، وبين لهم سنته صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاجون إلى سنة غيره صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم، فحققوا بذلك المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لا تصح عبادة إلا بهذا، بأن تخلص لله سبحانه وتعالى، وأن تقام على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك عندما نزلوا موطن الإحرام تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أحرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحرموا، وحيث لبى صلى الله عليه وسلم تراهم كانوا يلبون كما يلبي، وحيث لما دخل مكة كيف طاف وكيف سعى، ماذا قال عند طوافه، وماذا قال عند سعيه، وماذا فعل بعدما فرغ من طوافه، صلى ركعتين عند المقام، كل هذا سجله الصحابة رضي الله عنهم فعلا وقولا، حتى وصلنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم متى ذهب إلى منى، ثم كيف ذهب إلى عرفات ومتى ذهب، وعندما ذهب إلى عرفات ماذا فعل، وعندما أراد أن يقف على عرفات كيف وقف وأين وقف، ولما أراد أن يفيض من عرفات متى أفاض وكيف أفاض، وكيف سار صلى الله عليه وسلم، وكيف ذهب إلى مزدلفة ومتى ذهب، وماذا فعل فيها، كل هذا سجله لنا أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، تابعوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يمكن لمسلم أن يحج إلا إذا أراد أن يحج حج على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلص حجته لله سبحانه وتعالى. ماذا فعل لما أراد أن يذهب إلى منى بعدما بات في مزدلفة، وماذا فعل عندما رمى الجمار في أول يوم، كيف رمى ومن أين رمى وما هي الجمرة التي رماها، وماذا فعل بعد رميه من حلق وذبح، وماذا فعل بعد ذلك من طواف الإفاضة، وهكذا كل ذلك علمناه من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم هو موضع القدوة لهذه الأمة، لا بد للأمة أن تتابعه صلى الله عليه وسلم. لا فلاح للأمة إلا إذا أخلصت أمرها وتوحيدها لله سبحانه وتعالى، وأقامت دينها على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو شأن نبينا صلى الله عليه وسلم، شأنه لما حج، ولكنه مع من لم يحج ما تركهم هكذا، لا، بل شرع لهم ما يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى، فتراه يحث أمته على أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام العشر، فيحثهم على ذلك، ويقول لهم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فشرع لهم أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأفضل ما يتقرب به العبد إلى الله ما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه. ثم تأتي النوافل من صلاة وصيام وصدقات وذكر لله سبحانه وتعالى وحمد لله عز وجل وتكبير لله عز وجل وتهليل لله سبحانه وتعالى. كل هذا يفعله المسلم يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه وإن كان لم يكتب له الحج إلا أن أبواب الخير مفتوحة، يدخل من أيها شاء ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الخير الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. قراءة القرآن قربة عظيمة إلى الله سبحانه وتعالى، ذكر الله واستغفاره سبحانه وتعالى ما يتقرب العبد إليه به أن يستقيل من ذنوبه وخطاياه، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يعفو عنه وأن يقبل عمله فيقيمه مخلصاً لله سبحانه متبعاً فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن المسلم، يخرج من عبادة فيدخل في عبادة أخرى، لأن حياته إنما هي موقوفة على الله سبحانه وتعالى، لأنه عبد لله سبحانه وتعالى يقيم عبودية الله سبحانه وتعالى له في كل أمر من أموره، حتى إنه لا يجعل المباحات مما يتقرب به إلى بها إلى الله سبحانه وتعالى عندما يخلص فيها النيات لله سبحانه وتعالى. فهذا شأن المسلم، حياته كلها لله عز وجل، كلامه لله، سكوته لله، حركاته لله، لسانه يعمل لله، جوارحه تعمل لله، فهذا شأنه حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. في هذا اليوم شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر الله سبحانه وتعالى، وشرع لنا سنة الأضحية، هي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة على القادر، وبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، لا تكون إلا من الإبل، وحدد لنا سنها بخمس سنين، أو البقر ويلحق به الجاموس، وحدد لنا سنها بأن تكون قد بلغت عامين ودخلت في الثالث، وشرع لنا أن تكون من الضأن، من الضأن غنما ومعزا، وبين لنا أن المعز لابد أن تكون قد مر عليها سنة، وأما الضأن الغنم فيكون قد مر عليها ستة أشهر. حدد لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ما الذي نضحي به، لا يجوز لأحد أن يفتئت على الله تعالى أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزعم شيئا لم يشرعه الله سبحانه وتعالى ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تجوز الأضحية إلا من بهيمة الأنعام كما حدد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الضأن لا تجزئ إلا عن الرجل ومعه أهل بيته إهداء فتجزئ عنه، الإجزاء عن الرجل وحده، والإهداء أنه قد شرع للرجل أن يشرك أهل بيته معه في أضحيته، فهذه هدية. وأما الإجزاء فهذا النوع من الأنعام لا يجزئ إلا عن واحد فقط، لا يجزئ إلا عن واحد فقط، ولذلك الضأن لا يجزئ إلا عن واحد ويدخل معه أهل بيته. وأما البدنة أو البقرة أو الجاموس فتجزئ الواحدة عن سبعة، والسبع يجزئ عن الرجل وأهل بيته، يدخل فيه أيضا أهل بيته، وإن كان الإنسان قادرا وقد وسع الله سبحانه وتعالى عليه فليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الدم. فالله سبحانه وتعالى لا يناله لحما ولا شيئا من ذلك، وإنما يناله التقوى من عباده كما قال الله سبحانه وتعالى. لذلك أنت عندما تتقرب تتقرب إلى الله بذبح هذه الأنعام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ثم لك بعد ذلك أن تأكل منها وأن تهدي منها وأن تتصدق منها، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كلوا واهدوا وتصدقوا. ولم يبين لنا الحد الذي نأكله أو الحد الذي نتصدق به أو الحد الذي يهدى، فالأمر سهل وواسع، لم يرد فيه تحديد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلك أن تأكل ولك أن تهدي ولك أن تتصدق، تتذكر إخوانك الفقراء والمساكين والمحاويج، فتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصلتهم. هذا اليوم يتقرب المسلم إلى الله سبحانه وتعالى بصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والبر بالوالدين، وهذا شأن المسلم مع إخوانه المسلمين، يقابلهم في بشاشة وسرور، يبارك لهم هذا اليوم ويدعو لهم ويدعون له، وتزول من نفوسنا الشحناء والبغضاء والحسد والكراهية، حتى يجتمع المسلمون وحتى يتآلف المسلمون كما أمرهم الله تبارك وتعالى وكما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا وأن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.